الدرس الثاني والثلاثون تابع في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هذه الفضائل الخاصة لها أمثلة كثيرة، ولكن لا يسع المجال لذكر هذه كلها، وإنما سنختار. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، أو أمر خالد بن الوليد أن يذهب إلى اليمن. حاصر أهل اليمن خالد بن الوليد لكن لم يسلموا. فبعد ذلك ظهر عليهم خالد بن الوليد، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قد ظهرنا على أهل اليمن، فأرسل لنا من يخمس الغنيمة، لأن الغنيمة إذا غنمت في الفتوحات تقسم إلى خمسة أقسام أخماس، أربعة أخماس توزع على الجيش الذي فتح، الذي شارك، المقاتلين مجاهدين، تقسم عليهم أربعة أخماس 80%، ويبقى الخمس، وهذا الخمس يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الغنيمة وهي الخمس 20% تذهب إلى النبي، ويقسمها النبي على خمسة أخماس: لله والرسول، لذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. هكذا تقسم الغنيمة. فخالد الوليد قال: أرسل لنا من يخمس، فأرسل النبي عليا رضي الله، فجاء علي إليهم فخمس الغنيمة، وجمعت الغنائم كلها فقسمها علي إلى خمسة أخماس، ثم أربعة أخماس وزعها على الجنود الذين شاركوا في القتال، وخمس أخذه علي رضي الله عنه ليرده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن عليا بعد أن عزل الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جارية من الخمس فدخل عليها علي رضي الله عنه، أي جامعها، فتضايق بريدة ابن الحصيب وخالد ابن الوليد وآخرون، تضايقوا من هذا التصرف، يعني كأنهم يقولون في أنفسهم: المفروض أن هذا الخمس تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يقسمه، ليس أنت، ليس لك الحق أن تتصرف في الخمس. المهم، بريدة رضي الله عنه خرج من اليمن إلى النبي مباشرة يشتكي عليا على هذا الفعل، فدخل بريدة على النبي، وعلي ما زال في اليمن، لأنه كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي أمر علي أن لا يرجع إلى المدينة، وإنما الوعد في مكة، لأن النبي يريد الحج، فقال: أنا أخرج إلى الحج من المدينة، وأنت يا علي تخرج إلى الحج من اليمن، والوعد في مكة. فبريدة مباشرة رجع إلى النبي في المدينة يشتكي عليا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عليا فعل كيت وكيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يسمع، ما رد عليه، يعني كأنه إيش، لم يقبل هذه الشكوى. فبريدة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن عليا فعل كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: فأحبه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إذا أنت متضايق أنه أخذ يعني وصيفة من الخمس، ترى علي له أكثر من ذلك، فإن له من الخمس أكثر من ذلك، من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول بريدة: فما زلت أحب علي من ذلك اليوم. خلاص، لأن عرف مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة الأولى. علي رضي الله خرج الآن من اليمن إلى مكة شرفها الله، فأمر الناس أن يستعجلوا بالخروج إلى مكة، وأعطاهم مجموعة من الإبل يسيرون بها، وقال لهم: لا تركبوا الإبل، تمشون على الأرض رجلي، الإبل ما تركبونها، لأن هذه إبل ستكون إيش، هديا في الحج، فنهاهم أن يركبوها. ثم أمره أن ينطلقوا، وتأخره قليلا ثم تبعهم، وأمر عليهم رجلا، فلما لحق بهم علي وإذا قد ركبوا الإبل، أذن لهم المسؤول أن يركبوا الإبل، فلما جاء علي وراء أثر الركوب على الإبل أمسك بالمسؤول وعاتبه على هذا الفعل، قال قلت لك لا تأذن لهم بركوب الإبل، فلماذا تأذن لهم بركوب الإبل؟ وبدأ يعنفه رضي الله عنه وارضاه. فتضايق بعض الناس، ما هذه الشدة، ما هذه الغلظة؟ فانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم التقوا مع النبي، فجاء أبو سعيد الخدري يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان علي شديدا علينا، كان فيه غلظة علينا، فعل كيت وكيت، منعنا من ركوب الإبل، وفي رواية أنه منعهم من لباس بعض الأردية، فقالوا فعل كذا وكذا، فما كان من النبي إلا أن قال قد علمت أنه قد أحسن. أيضا دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانته عنده رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتم النبي الحجة صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، وهو في الطريق وقف في مكان يقال له الجحفة، وهذه الجحفة تبعد عن مكة قريب من 260 كيلو، وتبعد عن المدينة قريب من 170 كيلو، يعني تقريبا في الوسط أو أقرب إلى المدينة. وكان من عادته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، الرحلة مدتها تقريبا من 7 إلى 9 أيام، فكان عادتهم يمشون في الليل ويرتاحون في النهار. في يوم من الأيام وهو تقريبا في 18 من ذي الحجة، لأن النبي انتهى من الحج في 13 من ذي الحجة، في 18 من ذي الحجة تقريبا وصل النبي إلى الجحفة. في هذا اليوم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، ثم أراد أن ينبه إلى مكانة أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فقال إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، ثم ذكر كتاب الله وأمر بالتمسك به وحث عليه وذكر به صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني يا من اشتكيتم عليا سواء بريدة ومن كان معه في المدينة أو أبو سعيد ومن كان معه في مكة، أريدكم أن تعرفوا مكانة علي عندي وعند الله، من كنت مولاه فعلي مولاه. فعرف الناس مكانة علي وقدر علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك أقر له بذلك، أي أقر له بالفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يحسبون له ألف حساب في كلامهم ومنطقهم ورؤيتهم له وغير ذلك من الأمور. هذه بعض فضائل علي الخاصة. نأتي إلى فضائله العامة مع أهل البيت. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، وقلنا إن عليا من رؤوس أهل البيت إن لم يكن رأس أهل البيت في ذلك الوقت رضي الله عنه وارضاه. الحادثة الثانية، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أنه في يوم من الأيام دخل النبي علي البيت في بيت عائشة، فدعا عليا وفاطمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي كساء من شعر، كساء مثل البشت عباءة، فجعل عليا وفاطمة داخل الكساء معه، غطاهما بالكساء، ثم جاء الحسن فدخل في الكساء، ثم جاء الحسين ودخل في الكساء. وكان الحسن والحسين في ذلك الوقت، يعني الحسن يمكن 5 سنوات عمره والحسين 4 سنوات، فأدار النبي الكساء عليهم، على علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني ضمهم النبي إليه هكذا في الكساء، ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكانت هذه كرامة لهؤلاء الأربعة إذ أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الطيب المبارك، ومعلوم أن دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمهم بهذا الدعاء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكان الأمر كما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حادثة. الحادثة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من نجران نصارى، وصاروا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع عيسى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا آيات سورة آل عمران وتكلم، بيّن النبي من هو عيسى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، حتى ذكر قصة عيسى كاملة صلى الله عليه وسلم. فعاند أهل نجران، عاندوا النبي، قالوا: هذا الكلام غير صحيح ولا نقبله ولا كذا، لأنهم يعتقدون في عيسى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فبين له أنه عبد الرسول. عندها عارضوا وعاندوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال أهل نجران: نعم نبتهل. والمباهلة هي الملعنة، يعني يأتي هذا الطرف بأقرب الناس إليه ويأتي الطرف الثاني بأقرب الناس إليه، ثم يجتمعون في مكان، ويبدأ الطرف الأول يقول: اللهم إن كان الحق معي وهذا الرجل على باطل وكذا، فاللهم أظهر الحق وأنزل عذابك وسخطك الآن عليه، وإن كان الحق معه وكنت مبطلا كاذبا فأنزل عذابك علي. هكذا يدعو على صاحبه ويدعو على نفسه، ويأتي الآخر يفعل الشيء ذاته. هذه تسمى المباهلة. عندها قالوا: نعم نباهلك. فجاء النبي من الصباح وإذا به أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين، كأنه يقول: هؤلاء هم أقرب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. فأتى بهؤلاء الأربعة، فلما رأى وفد نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على المباهلة وقع الخوف في قلوبهم، فقالوا: يا محمد لا نباهلك، لا نباهلك، ولكن أرسل معنا رجلا أمينا يعلمنا أمور ديننا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، ولم يباهل النبي. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله له: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أتى بهؤلاء الأربعة بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل: لماذا لم يأتي ببناته الأخريات كرقية وأم كلثوم وزينب؟ في هذا الوقت هؤلاء ما كنا قد توفينا، لأن بنات النبي وأولاد النبي كلهم توفوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، وهي توفيت بعد النبي بستة أشهر. وإياك يقول أهم، يعني من مما رفع درجات فاطمة رضي الله عنها صبرها في ابتلائها، لأنها ابتليت بموت أبيها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنها. فالشاهد من هذا أتى النبي بهؤلاء الأربعة ليظهر مكانتهم، ولذلك يقول سعد بن وقاص: ولما جاء وفد نجران للمباهلة أتى النبي بعلي وفاطمة والحسن والحسين، فأوقع هذا حبا لعلي في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عرفوا قدره ومكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفضائل العامة التي يدخل فيها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على حراء، فاهتز جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على جبل حراء في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأبو عبيد عامر الجراح. وطلحة بن عبيد الله فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إما نبي أو صديق أو شهيد. وفي حديث آخر أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، هذا كان في الرسول أبو بكر وعمر وعثمان، هذا حديث آخر، وإنما هذا في حراء. كذلك الفضائل العامة، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة اللي هو سعد بن وقاص وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة. ثم قال وإن شئتم سميت لكم العاشر. قالوا من يا سعيد؟ قال صاحبكم. يعني النبي قال وسعيد بن زيد في الجنة. فهؤلاء العشرة المبشرون في الجنة وهم خير أصحاب النبي على الإطلاق، أفضل عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة الذين ذكروا في حديث واحد وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. ثم إذا جمعت مع هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في فضائل الصحابة عامة كقوله خير الناس قرني، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه. ونختم كلامنا عن علي رضي الله في هذه الجلسة ونؤجل ما بقي إلى الجلسة القادمة بكنية طيبة كان يحبها علي رضي الله عنه، وهي كنية أبو تراب. أبو تراب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيت علي فلم يجده في البيت، وجد فاطمة فقال لها أين علي؟ أين زوجك؟ أين علي؟ فقالت غضب علي وخرج، يعني صار بيننا احتكاك بين الزوج وزوجته ثم خرج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر طبيعي يحدث بين الأزواج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج يبحث عن علي، فوجد عليا نائما في المسجد وقد جمع ترابا وجعله وسادة ونام على التراب. فجاء النبي يوقظه ويقول له قم أبا التراب، قم أبا التراب. كيف يتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أغضب ابنته؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف كيف يتصرف صلى الله عليه وسلم، ليس كما حال كثير من الآباء اليوم. فالمهم أن النبي كان يقول له قم أبا التراب، قم أبا التراب، يقول علي رضي الله. فكانت هذه أحب الكنى إلي، لأن النبي هو الذي لقبني بها، كان هذا أحب ألقاب علي رضي الله إليه، لأن النبي هو الذي لقبه بقوله قم أبا تراب، قم أبا تراب.